Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebul Kasim Muhammed ve ala alihi tayyibin at-tahiri. بعد أن انتهينا عن البحث التمهيدي المقدماتي عن إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر الواحد أو الأمران أو عدم إمكان ذلك، حينئذ نأتي إلى ما هو أصل المسألة، وهو أنه هل يمكن إثبات التوصلية في قبال التعبدية بمعنى أخذ قصد القربة، شرطية قصد القربة في الواجب، هل يمكن إثبات التوصلية توصلية الواجب بإطلاق الأمر بالأصل اللفظي الذي هو الأصل اللفظي أو لا يمكن؟ هذا في الأصل اللفظي، ثم في الأصل العملي لو شك هل يمكن إثبات التوصلية ونفي التعبدية بالأصل العملي من البراءة مثلا ونحوه أو لا يمكن؟ فالبحث في مقامين، فيما هو مقتضى الأصل اللفظي أي إطلاقات الأوامر هل يمكن أن نثبت بها التوصلية وننفي بها التعبدية أم لا، والمقام الثاني في الأصل العملي. وفي المقام الأول أيضا يوجد جهتان، فإنه تارة يبحث عن الأصل اللفظي الذي يراد به الإطلاق اللفظي في الأمر، وأخرى يبحث عن الأصل اللفظي بمعنى الإطلاق المقامي الذي هو خارج عن اللفظ وعن دلالة اللفظ بالدقة مباشرة، بل دلالة المقام مدلول السكوت في مقام التخاطب على ما سوف يأتي. أما الأصل اللفظي الأول وهو إطلاق نفس الأمر، الأمر بفعل حينما يكون غير مقيد متعلقه، مثلا يقول تصدق، إن ظاهرت فتصدق أو أعتق رقبتان، لم يقيده بأنه أعتق رقبتان مع قصد الأمر، فهل يمكن أن نستفيد من هذا الإطلاق التوصلية ونفي التعبدية، وأن العتق مثلا أو الإطعام أو الصوم أو أي أمور به آخر صدقة يكون واجبا توصليا لا يشترط فيه قصد القربة، أو لا يمكن أن نستفيد؟ هنا لابد أن نرجع إلى المسالك السابقة في الواقع، فتارة نبني على أنه يمكن أخذ قصد الأمر وقصد القربة في متعلق نفس الأمر كما انتهينا من ذلك في النقطة الأولى في البحث المقدماتي. إذا قلنا بإمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر فلا إشكال أن حال هذا القيد حينئذ المسمى بالتعبدية حال القيود الأخرى، حال أي قيد آخر يمكن أخذه في متعلق الأمر، كقيد الطهور مثلا إذا شك في أنه يشترط في العتق الطهارة مثلا أو في الصدقة أن يكون المكلف متطهرا، نجري الإطلاق ونقول لو كان الواجب العتق عن مع الطهارة أو قيد الإيمان مثلا عتق الرقبة المؤمنة لقال أعتق رقبة مؤمنة، لكن لم يقيد قال أعتق رقبة، إذن في مقتضى الإطلاق نفي دخل ذاك القيد في متعلق الأمر. هنا أيضا ننفي دخل قيد القربى، قصد القربى وقصد الأمر في متعلق الأمر، ويثبت أن مقتضى الأصل اللفظي التوصلية. فعلى هذا المبنى المسألة تكون واضحة. على المبنى الذي اختاره السيد الشهيد من امتناع أخذ قصد الآمر في متعلق الآمر الواحد، وأن التوصلية وأن التعبدية مرجعه بحسب الحقيقة إلى بقاء الغرض وتجدد الآمر بذات الفعل بذات الطبيعة، يسقط كل ما جاء به المكلف من دونه قصد الآمر، لكن يتجدد أمر يتولد أمر جديد ينشأ من بقاء الغرض وعدم تحققه، متعلق أيضا بذات الطبيعة غير الفرد المأتي به أولا. إذا فسرنا قصد القربى والتعبدية بهذا المعنى، فأيضا يكون مقتضى الأصل اللفظي والإطلاق اللفظي للأمر التوصلية ونفي التعبدية بأحد بيانين. البيان الأول ما تقدم من السيد الشهيد نفسه حيث قال أن التعبدية وإن كانت ثبوتان ودقتان يرجع إلى تجدد الأمر، إلا أنه إثباتان يكون بابه باب التقييد في الأمر الواحد، بل ثبوتا أيضا في الموال العرفية أو من يمشي حسب الموال العرفية لا إشكال ولا امتناع في التقييد أن يكون الأمر يجعل أمره واعتباره مقيدا. إذن فيكون حاله حال المبنى السابق حسب الحق. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أنه لو فرضنا أن العرف والفهم العرفي أيضا يدقق ويرى أن قصد الأمر لا يمكن أخذه في متعلق الأمر، بل لا بد أن يرجع التعبدية إلى كون القرب دخيلة في الغرض والملاك، والأمر يتجدد كلما لم يأتي المكلف إلا بذات الفعل لا بداع قربي. مع ذلك نقول هنا يتشكل إطلاق لفظي لإثبات التوصلية وعدم التعبدية، لأن هذا الشيء في نفسه مؤونة زائدة بحاجة إلى بيان، مؤونة زائدة عن تعلق الأمر بذات الفعل. فإن كون الأمر هنا في القضية الحقيقية أمرا متجددا على الطبيعة ما لم يأتي المكلف بداع الأمر بها بداع الأمر، هذه مؤونة زائدة، لو كانت ثبوتا لكان ينبغي أن يبينها إثباتا لا محالة بما يدل على ذلك، حيث لم يبين وإنما كان الخطاب ظاهرا في أمر واحد متعلق بذات الفعل بذات الطبيعة، إذن يفهم من ذلك أن هذا الواجب تواصلي وليس تعبديا. ثم ينظره السيد الشهيد بأنه متعلقات الأوامر، يقال أنها ظاهرة في صرف الوجود لا مطلق الوجود، حينما يقال مثلا احترم العالم ظاهر في كفاية صرف وجود الاحترام، لا الاحترام بكل أنواع الاحترام كل نوع كل فرد أفراد الاحترام، وإنما يكفي صرف وجود الاحترام. فلو كان مقصوده الاحترام بنحو مطلق الوجود لا صرف الوجود لكان بحاجة إلى بيان زائد، فإن المتعلق حينئذ ينحل أمره إلى أوامر عديدة بعدد المصادر أو الأنواع إلى المتعلق، وهذه مؤونة زائدة على أصل تعلق الأمر بالطبيعة بما هي التي هي تساوي صرف الوجود لا محالة. مع أن هناك بحث سوف يأتي في المطلق والمقيد أو في باب الأوامر والنواهي أن متعلقات الأوامر بنحو صرف الوجود ومتعلقات النواهي بنحو طبيعي مطلق الوجود يمكن أن تكون لها نكتة أخرى ثبوتية عقلية لا إثباتية. وعلى كل حال لا ينبغي الإشكال في أن التعبدية لو فسرناها بالتفسير الذي يختاره السيد الشهيد من تجدد الأمر وعدم سقوطه وإن كان متعلقا بذات الطبيعة، وهذا معناه وجود أوامر عديدة حينما لا يأتي المكلف بالفعل بذات يأتي بذات الطبيعة بلا قصد الأمر يتجدد أمر آخر إلى أن يأتي بالطبيعة مع قصد الأمر. هذه حيثية زائدة على أصل تعلق الأمر الواحد بذات الطبيعة المقتضي لتحققها حينما يحقق المكلف الطبيعة. إذن فلا محالة بحاجة إلى بيان زائد لأن فيه مفاد زائد على مدلول الهيئة والمادة في متعلق الأمر. إذن فيكون حينئذ عدم بيان هذه المؤونة ولو مؤونة التجدد للأوامر هذا بنفسه يكون دليلا على عدمها ثبوتان، وبالتالي وجود أمر واحد لا يتجدد وتعلق بذات الطبيعة، وهذا يساوق التوصلية لا محالة. فيكون مقتضى الإطلاق اللفظي والأصل اللفظي بهذين البيانين التوصلية ونفي التعبدية حتى على هذا المسلك. إذن فهذان المسلكان حسب النتيجة واحدة، نتيجتهما واحدة في هذا البحث الذي هو البحث الأصلي. فبالإطلاق اللفظي للآمر بلحاظ متعلقه ننفي التعبدية ونثبت التوصلية. وأما إذا قيل باستحالة أخذ قصد الآمر في متعلق الأمر الواحد ولم نرجع التعبدية إلى تعدد الأوامر وتجددها بل أمر واحد كالتوصلي، فلم يكن فرق بين التعبدي والتوصلي في ما يتعلق به الأمر، الخطاب التوصلي والخطاب التعبدي واحدون كلاهما يتعلقان بذات الفعل كما يقول صاحب الكفاية. حينئذ هنا أيضا يوجد شقان، فإنه تارة يقال باستحالة أخذ قصد الأمر بالخصوص في متعلق الأمر، أما أخذ سائر القصود القربية قصد القرب من غير ناحية الأمر قصد المحبوبية مثلا والملاك والمصلحة ونحو ذلك، القصود الأخرى يمكن أخذها، جامع القصد القربي مثلا يمكن أخذه، وإنما خصوص قصد الأمر لا يمكن أخذه، أما جامع أخذ قصد الأمر يمكن أخذه في متعلق الأمر. إذا قيل بهذه المقالات حينئذ هذا مبنى. مبنى آخر يقول كما قال المرزا وغيره أن الأمر الأول لا يمكن أن يؤخذ في متعلقه لا قصد الأمر ولا القصود القربية الأخرى المحتملة فقهيا، لا ما لا يكون محتملا فقهيا. قصد جامع الأمر أو جامع قصد القرباء أو قصد المحبوبية أيضا لا يمكن أخذه في متعلق الأمر. إذا قيل بذلك حينئذ هذا مسلك ثاني للاستحالة. فلو قيل بالمسلك الأول وهو أن قصد جامع القربة والمحبوبية لعم من القصد المحبوبية وقصد الأمر يمكن أخذه في متعلق الأمر، وإنما الممتنع والمستحيل أخذ قصد الأمر بالخصوص، فحينئذ لا بد من التفصيل. بينما إذا كان الخطاب الوارد الأمر الوارد متعلقا بذات الفعل بلا أخذ قصد القربة أصلا في متعلقه، وبينما إذا كان الخطاب الوارد متعلقا بالفعل مع قصد القربة الجامع، ونشك في أن اللازم هل هو خصوص قصد الأمر أو يكفي الجامع. ففي الفرض الأول أن يكون الخطاب متعلقا الأمر متعلقا بالذات الفعل فقط، كما لو ورد مثلا تصدق أو أعتق رقبته، وشككنا في أنه هل يجب مع عتق الرقبة قصد القربة أيضا أو لا، وقصد الأمر بالخصوص أيضا أو لا. هنا يمكن نفي قصد القربة ونفي قصد الأمر بالإطلاق اللفظي. لماذا؟ لأن أخذ هذا قصد القربة الذي هو الجامع ممكن بحسب الفرض، ليس محالا أخذه، فلو كان مأخوذا لكان ينبغي أن يبينه إثباتا، وحيثما سكت وهو في مقام البيان عن هذا القيد الذي يمكن أخذه فنستكشف عدم أخذه ثبوتان. فالقصد القربة جامع القربة ينفي أخذه ثبوتان، وبما في ذلك ينتفي أيضا أخذ خصوص قصد الأمر، فإن خصوص قصد الأمر لو كان مأخوذا أيضا كان الجامع جامع القربة مأخوذا مع زيادة. فنفي الأعم نفي للأخص لا محالة، نفي دخل الأعم في المتعلق في التكليف الواجب ثبوتا يدل على انتفاء دخل الأخص أيضا. إذن ففيما إذا كان الأمر متعلقا بذات الفعل أيضا يمكن على هذا المسلك نفي أخذ قصد القربة سواء بالمعنى الجامع أو بالمعنى الخاص وهو قصد الأمر بالخصوص، لأنه على كلا التقديرين سوف يكون خصوصية قصد الجامع القربة مأخوذة وهو ممكن بحسب الفرض، كان ينبغي أن يأخذه، فحيث ما لم يأخذ وهو ممكن يستكشف من ذلك عدم أخذه لا محالة. فالإطلاق يكون حينئذ تاما لنفي أخذ قصد القربة بالمعنى الجامعي أو بمعنى خصوص قصدنا. وأما إذا كان الخطاب قد أخذ في قصد القربة لكن المأخذ في جامع القربة، نحتمل أن يكون قصد خصوص القصد الآمر هذا النحو من قصد القربة دخيلا في الواجب في الانتثار، حينئذ لا يمكن أن نستفيد من إطلاق الآمر إطلاق هذا الآمر الذي تعلق بالفعل مع جامع قصد القربة ولم يتعلق بخصوص قصد الأمر. لا يمكن نفي دخل خصوص قصد الأمر إذ لعله دخيل لكن لم يبينه المولى، لأنه لا يمكن أخذه بحسب الفرض، فيكون حاله حال المسلك الثاني هنا حينئذ. وأما على المسلك الثاني وهو أن يكون أصلا قصد القربة أيضا لا يمكن أخذه، لا قصد العام ولا الجامع لا يمكن أخذه في متعلق العام، وهذا ما ذهب إليه مشهور المحققين من صاحب الكفاية وغيره أن قصد القربة لا يمكن أخذه في متعلق العام. حينئذ هنا هل يتم الإطلاق اللفظي؟ هل يمكن أن يقال حيث أن المولى أمر بذات الفعل بلا أخذ قصد القربة فنستكشف أن الخطاب توصلي وليس تعبديا، وأن ما هو الواجب الشرعي إنما هو ذات الفعل لا أكثر، وقصد القربة ليس دخيلا. هنا قد يقال أنه أيضا نتمسك بهذا الإطلاق، إلا أنه استشكل أو يعترض حينئذ على هذا الإطلاق باعتراضات اعتراضات ثلاثة. هذه الاعتراضات في الواقع ترجع إلى تلك النقطة الواحدة لكن مع تفسيرها بتفسيرات ثلاثة فتصبح الاعتراضات ثلاثة بحسب الحقيقة، ومع طرحها على مستويات ثلاثة فتكون الاعتراضات ثلاثة. النقطة التي ذكرها صاحب الكفاية بتعبير، لكن بينه المرزا بنحو آخر منظم مبواب، وهو أنه كلما استحال التقييد استحال الإطلاق. إذا كان التقييد مستحيلا إذن فالإطلاق أيضا يكون مستحيلا، فلا يكون هناك إطلاق. أصل هذه النكتة هي سبب المنع عن الإطلاق اللفظي بناء على الامتناع. الآن في مقام إيراد هذا الاعتراض وترتيب وهذا الإشكال، حينئذ يوجد بيانات ثلاثة تختلف في نكاتها بحسب الحكاية. البيان الأول أو الاعتراض الأول هو هذا التعبير الذي ورد في كلمات المرزا وغيره، من أنه إذا استحال التقييد إذن يستحيل الإطلاق، حيث أن قصد الأمر لا يمكن أخذه تحت الأمر، إذن لا يمكن أن نستفيد من أمر متعلق بذات الفعل أن هذا الواجب واجب توصلي أي مطلق يحصل الامتثال امتثاله وتحقيقه بالإتيان بالفعل ولو من غير قصد العام. هذا الإطلاق حينئذ لا يتم. وفي هنا ينظر إلى عالم الثبوت، أي يقال أنه ثبوتا في عالم الثبوت مع قطع النظر عن الدلالة الإثباتية ومقام الإثبات. في مقام الثبوت الجعل حينما يريد أن يجعله المولى ثبوتا، إذا استحال تقييد متعلقه أو موضوعه بشيء استحال الإطلاق من ناحية ذاك القيد أيضا. فثبوتا الجعل المطلق مستحيلون، فلا إطلاق ثبوتي. هذا هو الاعتراض الأول. هذا المطلب حينئذ يحتاج إلى إثبات وتقرير أنه كلما استحال التقييد استحال التقييد ثبوتان استحال الإطلاق ثبوتان، يحتاج إلى إثبات وتقرير. هنا يوجد في كلمات المحقق النائيني ومدرسته بيانان وتعبيران مختلفان حول تقرير هذه الكبرى، هذه النكتة أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. تقرير يبني عليه بعض أعلام مدرسة المرزا ويصرح به في تطبيقاته لهذه الكبرى هنا وفي هذه المسألة وفي المسألة المسائل القادمة. وتقريبا هو الظاهر كلمات المرزا نفسه حينما طرح هذا الكلام هذه النكتة. التقرير الذي ظاهر بل صريح كلمات أعلام مدرسة المرزا بعض أعلام مدرسة المرزا هو أنه هكذا هو قرر هذه النكتة، أنه كلما أراد بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أراد من الإطلاق إطلاق الحكم المقيد. إذا استحال تقييد الحكم بشيئين بموردين استحال الإطلاق لذاك المورد، هكذا يطبق. إذا استحال تقييد خطاب مثلا افرضوا هكذا، إذا استحال تقييد الخطاب بالعاجز استحال إطلاقه له لهذا المقيد وهو العاجز، فجعل الإطلاق المستحيل باستحالة التقييد هو الإطلاق الشامل للمقيد بمورد التقييد. هذا تقرير وتطبيق لهذه النكتة. يوجد تقرير للنكتة بنحو آخر وهو ظاهر كلمات المرزا نفسه، وهو أنه إذا استحال تقييد خطاب بموردين استحال الإطلاق المقابل لهذا التقييد، أي إطلاق الخطاب للفاقد للقيد لا للمقيد. فإذا استحال التقييد مثلا بالعاجز استحال إطلاقه لغير العاجز، هكذا يصير. إذا استحال تقييد الخطاب بالعاجز استحال إطلاقه المقابل لهذا التقييد، يعني الإطلاق الذي يكون لولا هذا القيد، ولولا هذا القيد حينئذ الإطلاق يشمل ماذا؟ يشمل غير العاجز، لا محالة. هكذا فيراد بالإطلاق يراد بالتقييد حبس المطلق على بعض الأفراد ومقابله عدم الحبس وإبقاؤه مرسلان وساريان وغير منحصر عن غيره إلى هذا، فيكون المراد بالإطلاق ما يقابل المقيد، الإطلاق المقابل للتقييد لا الإطلاق لنفس المقيد. إذن فهنا بيانان بحسب الحقيقة لا بد من ملاحظة كل منهما مستقلان. أما التقرير البيان الأول أنه إذا استحال ثبوتان تقييد حكمين بموردين بموضوع مقيد امتنع إطلاقه له أيضا. إذا أريد هذا التقرير كما هو قلنا ظاهر الكلمات بعض أعلام مدرسة المرزا قدس سرهما، فهذا المطلب أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق يتم في بعض الفروض ولا يتم في بعض الفروض، بمعنى أنه لا بد وأن يرجع إلى نقطة الاستحالة، استحالة شمول الحكم للمقيد يؤدي إلى استحالة إطلاق الحكم لهذا المقيد. لا بد أن نرى أن النقطة استحالة شمول الحكم للمقيد ما هو، فإن النقطة تارة يكون في نفس ثبوت الحكم على المقيد، ثبوت هذا الحكم في مورد المقيد ممتنع في نفسه، كما في مثال الذي مثلناه أن يكون الأمر مثلا والتكليف ثابتا على العاجز بالخصوص، بحيث يقول أيها العاجز يجب عليك، المكلف العاجز يجب عليه كذا، الفعل الكذائي، وهذا محال. ونقطة الاستحالة نفس ثبوت الحكم على العاجز في نفسه، هذا فيه استحالة مثلا أو استهجان، لأن الحكم من أجل التحريك ولا يمكن تحريك العاجز، فيكون الحكم لغوا واللغو ممتنع. وكان هكذا، فهذه النقطة التي تكون قائمة أو مثلا ثبوت الأمر في مورد النهي بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، تقييد الأمر بالفرد المحرم وهذا محال لأنه بناء على الامتناع، لأنه يمتنع ثبوت الأمر في مورد يكون فيه حرمة، لأن أمر والنهي لا يجتمعان في مورد واحد. الامتناع في هذين المثالين نكتته قائم في نفس ثبوت الحكم في هذا المورد المقيد، وهذه النكتة لا يفرق حينئذ فيها بين أن يكون ثبوته بالمقيد أو بالإطلاق، كما يكون جعل حكم مقيد بهذا الفرد الذي يمتنع فيه جعل هذا الحكم ممتنعان بعنوان المقيد يكون ممتنعان، كما يكون التقييد وجعل الحكم مقيدا على هذا المورد ممتنعان، مورد العاجز أو مورد الحرام الأمر به وإيجابه ممتنع، إثبات هذا الحكم وثبوته له بالإطلاق أيضا ممتنع، لأن بالإطلاق أيضا نريد أن نثبت الحكم على هذا المورد أيضا، ونقول هذا الفرد المحرم واجب على ممتنع، أو هذا الفرد العاجز واجب عليه أن يأتي، هذا عاجز لغو هذا الجعل، كيف نحرك ما لا يتمكن من التحرك. إذن فلو كانت النكتة في نفس ثبوت الحكم في نكتة الامتناع، امتناع نفس ثبوت الحكم في هذا الفرد المقيد، إذن فكما أن التقييد ممتنع وقول جعل الحكم المقيد بهذا الفرد ممتنع، جعل حكم بالإطلاق يشمل هذا الفرد أيضا ممتنع. وأخرى يكون ثبوت الحكم على هذا المورد في نفسه ليس ممتنعا، لكن جعل حكم يتقيد هذا الحكم بخصوص هذا تخصيصه بهذا الفرد ممتنع، التخصيص ممتنع وفي نفسه يمكن أن يكون مشمولا للحكم، تخصيص الحكم به وتقييده به يوجد فيه محظوره، وهذا له أمثلة عديدة منها محل بحثنا، من أن مثلا أخذ منها محل بحثنا بناء على امتناع أخذ قصد القربة، فأخذ قصد القربة هنا يكون ممتنعا. أخذ قصد القربة وفي متعلق الأمر الذي يعني تخصيص وتقييد الواجب بخصوص الحصة التي أتى بها بداع الأمر، هذا التخصيص فيه محظور الدور مثلا، أو فيه محظور التهافت، محظور الدور الذي بينه المرزاء أو في عالم الفعلية، أو محظور التهافت في اللحاف تقدم وتأخر. وهذه النكتة نكتة ناشئة من التخصيص، من أخذ هذا القيد. مثال آخر، تخصيص الحوك والخطابات بالكفار مثلا، إذا أراد أن يخصص شخص الخطاب بالكفار، تخصيص الحكم والخطاب بالكفار، فإنه هذا أيضا يكون فيه استهجان. شمول الحكم للكافر واشتراك الكافر مع المسلم في الحكم ليس فيه محظور، الكافر أيضا يكون مكلفا بالفروع، ولو كان مكلفا بالفروع ليس فيه محظور ثبوتي، يعاقب على تركه لأنه كان تركا بالاختيار، كان يمكن أن يسلم ثم يطبق هذه الأحكام الشرعية حتى مع فرض شرطية الإسلام والإيمان في الأفعال. إذن أصل ثبوت الحق وشموله للكفر ليس فيه محظور، وإنما المحظور أن يجعل المولى خطابا ويجعل خطاباته مخصوصة بالكفار، فإن هذا فيه استهجان، لأن الكافر لا يمتثل حينئذ هذا الخطاب، الخطاب الذي يخصصه بالكافر مثلا فيه استهجان. ومثال ثالث لهذا أن يجعل المولى أمره بشيء ويقيده بأن لا يكون، يقيده يقيد متعلقه بالإتيان به لا بداع قربي، لا بداع الأمر، أن يكون الواجب الإتيان بالفعل لا بداع الأمر عكس قصد القربة، أن يكون المأخوذ في الواجب أن يؤتى، أن لا يؤتى بها بداع الأمر بل يؤتى بها بداع دنيوي، فإن هذا أيضا فيه محظورون، فإن محظوره لغوية الأمر وحسب الحقيقة أي أمر، فإن الأمر قلنا حقيقته المحركية المولوية، فإذا كان المولى لا يريد أن يحرك بل كانت المحركية مؤدية إلى فوات الغرض، لابد أن يتحرك لا من أمر المولى بل من باع آخر، فحينئذ هذا الأمر يلزم منه نقض الغرض أصلا، فيكون مثل هذا الأمر أيضا جعله ممتنعا. هذه موارد من هذا القبيل. في مثل هذه الموارد إذا استحال التقييد بهذا المعنى، كانت الاستحالة نكتتها في التقييد لا في ثبوت الحكم في موضع المقيد، استحالة التقييد بهذا المعنى لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق، بمعنى أن يجعل الحكم على عنوان شامل عام يشمل هذا المورد أيضا. استحالة تقييد الحكم بالكافر لا يمنع، لا يؤدي إلى أن يستحيل جعل الحكم على طبيعي المكلف لا عن المسلم والكافر، لأن تلك النكتة وهي الاستهجان هنا غير موجودة. وحينئذ وكذلك استحالة جعل الحكم على الفعل الذي يقيد بالإتيان به لا بداع إلهي لا بداع الآن لا يؤدي إلى امتناع جعل حكم على ذات الفعل مطلقان من هذه الناحية، لأن النكتة في خصوص التقييد نكتة الامتناع في التقييد، وكذلك في قصد الأمر نكتة الامتناع في أخذ قصد الأمر، فلو لم يأخذ قيد قصد الأمر ارتفع نكتة الامتناع من الدور أو من التهافت ونحو ذلك. نعم خصوص إشكال التهافت في اللحاظ يمكن أن يقال في الإطلاق في جعل الحكم مطلقا أيضا يكون ثابتا، بناء على أن الإطلاق فيه جمع القيود، يعني الإطلاق يعني ملاحظة كل قيد قيد حتى هذا القيد ينبغي أن يلاحظه، وفي لحاظه حينئذ كما يلاحظه في المقيد لابد أن يلاحظه في المطلق، فيلزم التهافت في اللحاظ إذا كان القيد عبارة عن لحاظ نفس هذا الأمر الذي بعد لم يأتي يريد أن يعلقه بهذا المتعلق. إلا أن هذا المبنى باطل من أن الإطلاق ليس جمعا للقيود بل رفضا للقيود، وليس إطلاق لحاضر الحالات بمعنى ملاحظة كل حالة حالة بعنوانها من خلال المطلق ليلزم هذا المحذور. إذن فإذا كانت كان المحذور موجودا في تقييد الحكم بهذا المعنى لا في ثبوت الحكم على المقيد، فاستحالة الإطلاق التقييد لا يؤدي إلى استحالة الإطلاق. فكبرى أن استحالة التقييد استحالة الإطلاق لهذا المقيد هذا غير تام من حينئذ، إلا أن أصله بهذا البيان يظهر أن أصل هذا المطلب هذا التقرير الذي اختاره على ألم لا يمكن الاستفادة منه في المقام، لا يمكن تطبيقه على قصد القربة، لأن المراد للقائلين بإثبات التوصلية إثبات إطلاق الأمر لفاقد القيد لا للمقيد، فإن القيد تقييد الذي يكون مستحيلا إنما هو أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، قصد القربة يكون مأخوذا في متعلق على مستحيل، والإطلاق الذي يريدونه حينئذ الإطلاق المثبت للتوصلية. وهو ماذا يعني الإطلاق المثبت للتوصلية؟ إطلاق الأمر لفاقد القيد لا للمقيد بقصد القربة. فأساسا هذا التقرير لو كان هو مقصودهم من إذا استحال التقييد استحال الإطلاق لا يمكن نستفيد منه في المقام. نعم هنا تقريب آخر كان يمكن أن يستفيد منه في المقام أجنبي عن بحث قصد القربة، وهو هذا التقريب الذي مثلناه، أن يقال أن تقييد الأوامر بالحصة التي يؤتى بها بداع دنيوي لا بداع إلهي لا بداع قربي هذا ممتنع. لماذا؟ لأنه يجب اللغوية كما قلنا في الخطاب بل نقبل الغرار. فإذا كان ممتنعا فجعل الخطاب المطلق الذي يشمل أيضا الحصة التي يؤتى بها بداع دنيوي له معنى التوصلية أيضا يكون ممتنعا. فكان ينبغي حينئذ البحث في امتناع أخذ عدم الداعي القربي قيدا لا أخذ الداعي القربي قيدا، امتناع أخذ الداعي غير القربي قيدا في المتعلق هذا ممتنع مثلا بهذا البيان ببيان اللغوية، فيكون إطلاق الخطاب التوصلي الذي يعني شموله لهذا الفرد الذي أتي به لا بداعي قربي يكون ممتنعا. كان ينبغي عند تغيير البحث لا يبحث عن أخذ عن وجوه امتناع واستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، يعني هذا عكس هذا المعتقد للحالة. إذن كان ينبغي أن يبين ذاك البيان وجوابه ما أشرنا إليه من أن هذه الاستحالة استحالة في التقييد، أما جعل الحكم المطلق على الطبيعة العام من المأتي بها بقصد القربة أو بغير قصد القربة لا لغوية فيه ولا نقض غرض فيه، إنما يكون الحكم محالا وفيه لغوية ونقض الغرض لو قيد متعلقه بخصوص ما يؤتى به لا بداع إلهي بداع دنيوي بالخصوص، إذ يكون حينئذ هذا الأمر لا من أجل الدعوية والمحركية وهو نقض غرض الأمر ليس أمرا مثل هذا. إذن هذا التقرير أساسا لا يمكن تطبيقه في باب التوصل والتعبدي، ولو طبق بهذا النحو الذي أشرنا إليه أخيرا كان جوابه أنه إذا استحال التقييد لا يستحيل الإطلاق، لأن النكتة الاستحالة في مثل هذا التقييد إنما هو في أخذ القيد بالخصوص، فإذا لم يؤخذ القيد حينئذ يكون المطلق فاقدا عن ذاك المحذور والنكتة للامتناع فلا امتناع فيه. هذا كله على التفسير الذي يفسره بعض أعلام مدرسة الميرزا. وأما إذا مشينا حسب التفسير الذي يفسره الميرزا لأصل الكبرى لأنه إذا استحال التقييد بشيء استحال الإطلاق المقابل للتقييد، فإذا استحال أخذ قصد القربة استحال إطلاق الحكم لفاقد قصد القربة الذي يعني التوصلية، إذا استحال مثلا تقييد الأمر موضوع الأمر بالعالم بالحكم استحال إطلاقه لغير العالم يعني للجاهل المقابل للتقييد، شمول الحكم وإطلاقه وسعته للفرد الفاقد للقيد ونسميه بالإطلاق المقابل للتقييد. إذا كان هذا هو مقصودهم كما هو صريح كلمات المحقق النائني في المقام وفي غير المقام أيضا، حينئذ هنا هؤلاء الذين قالوا بأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بهذا المعنى المقابل للتقييد أيضا لهم بيانات في إثبات هذه الاستحالة أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق ثبوتان، لهم بيانات لا بد من التعرض لها تأكيد إن شاء الله.